بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب نور البصائر والألباب للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه بالدمام 14 المقامة في شهر شوال عام 37 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء أشكو ربي جل وعلا على تيسيره لهذه الدورة المباركة، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك فيها وأن يرزقنا جميعا الفقه في الدين وأن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا. ثم أثني بالشكر لأصحاب الفضيلة المشايخ القائمين على هذه الدورة والمشاركين فيها في هذا العام، وعلى رأسهم أشكر شيخنا وأستاذنا الشيخ الدكتور محمد بن هادي حفظه الله تعالى، وكذلك أشكر فضيلة الشيخ عايد الشمري وفضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري وفضيلة الشيخ رياض البراك إمام وخطيب هذا الجامع، وكذلك فضيلة الشيخ عبد القادر الجنيد وجميع الإخوة والزملاء الذين معهم في هذه الدورة المباركة. كنا قد بدأنا في السنة الماضية كتاب المعاملات من كتاب الشيخ العالم الإمام أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له، ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وقد يرحمك الله، وقد انتهى بنا المطاف في السنة الماضية عند الكتاب الذي عقده المتعلق بالوقف والهبة والوصية. عقب ذلك شرع رحمه الله تبارك وتعالى في باب متعلق بالميراث، ناسب لما كان يتكلم عن الأمور المالية وما يتعلق بالمال من بيع وشراء وإجارة إلى غير ذلك من المسائل، ناسب أن يختم هذه المسائل بما هو متعلق بالميراث. وكان كما قد أشرت قبل قليل، كان الباب الذي كان قبله متعلق بالهبة والوصية، وسوف تأتي الإشارة إلى مناسبة هذا الباب، أعني باب الميراث، إلى الباب الذي قبله خاصة في مسائل الوصية فيما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في هذا الدرس. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال العلامة السعدي في كتابه نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب، كتاب الوقف والهبة والوصية
الذي بعده، هذا قد انتهينا منه في السنة الماضية.
ميراث؟
نعم، باب المواريث.
قال رحمه الله تعالى: باب المواريث، الحقوق المتعلقة بالتركة. إذا مات الإنسان بدأ من تركته بمؤنة تجهيزه، ثم يوفى ما عليه من دين، وذلك من رأس المال أوصى به أو لا، ثم تنفذ وصيته إذا كانت بالثلث فأقل لغير وارث، أو أجاز الوارث الرشيد ما زاد على الثلث أو لوارث، ثم يقسم الباقي على ورثته، سواء كانت أعيانا أو ديونا أو حقوقا أو توابع ذلك، والله أعلم.
نعم، قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب الميراث، باب المواريث. جرت عادة أهل العلم عند تدوينهم لكتب العلم أن يقسموا هذه الكتب إلى كتب وفصول وأبواب، فيجمعون النظير إلى نظيره، والمثيل إلى مثيله، والشبيه إلى شبيهه، فتجد مسائل الباب الواحد محصورة في مكان واحد. وهذا من أبرز الفروقات بين متون الفقه وبين كتب الحديث المصنفة على أبواب الفقه. المواريث جمع ميراث، وهو اسم لما يورث عن الميت أو خلفه بعد وفاته. والشيخ رحمة الله عليه اختار هذا الاسم، أعني المواريث، لأنه أعم وأشمل من كلمة الفرائض التي يستخدمها بعض أهل العلم. فبعض العلماء يقول الفرائض، وبعضهم يقول المواريث، ولفظة المواريث أعم لأنها تشمل الفرض وكذلك التعصيب وما يتعلق بميراث ذوي الأرحام. الأصل في مشروعية المواريث الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فآيات المواريث في سورة النساء، والتي ابتدأها ربنا جل وعلا بقوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الآيات. وأما السنة فقد جاءت أحاديث كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على الإرث بالنكاح والنسب والولاء على ما سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. إذا انتفت الموانع ووجدت التركة ولم يكن هناك حجب. حكم تعلم هذا العلم؟ ينص أهل العلم على أن هذا الباب يعد من فروض الكفايات، ولعلكم تذكرون المباحث المتعلقة بالواجب في علم أصول الفقه، وأنهم يقسمون الواجب بعدة اعتبارات، منها تقسيمهم للواجب إلى فرض عين وإلى فرض كفاية باعتبار الفاعل. فرض العين متعلق بالمكلف بعينه، وفرض الكفاية متعلق بالفعل، متى وجد حصل المقصود، متى وجد الفعل حصل المقصود. فتعلم هذا العلم يعد من فروض الكفايات لا من فروض الأعيان، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. هذا العلم قد جاءت نصوص في بيان فضله، جاءت نصوص خاصة في بيان فضله وعظيم منزلته وكبير شأنه، وأنه أول ما يرفع من العلم في هذه الأمة، إلا أنها جميعا لا تخلو من مقال، جميعها لا يخلو من مقال. وقد نص غير واحد من أهل العلم على عدم صحة حديث في هذا الباب، إلا أن فضله يستفاد من أدلة في الكتاب عامة، في الكتاب وفي السنة. من ذلك أنه تنفيذ لفريضة من فرائض الله جل وعلا، قال سبحانه لما ذكر ميراث الأصول والفروع: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. فهذه فريضة فرضها رب العزة والجلال، تكفل بها سبحانه وتعالى في بيان توزيعها وما لكل واحد من حق. كذلك مما يدل على فضل هذا العلم أنها حد من حدود الله عز وجل، فإذا ما تعلمها الذي يريد النجاة والدار الآخرة التزم بها حدود الله. قال سبحانه وتعالى في ميراث الزوجين والإخوة من الأم لما ذكر، قال عقبها: تلك حدود الله. فإذا ما تعلم المرء هذا العلم وضبط مسائل هذا الباب فإنه قد حفظ حدود الله سبحانه وتعالى، حفظ حدود الله تبارك وتعالى إذا ما طبق هذا العلم الذي تعلمه. كذلك أن الفرائض هدى وبيان، فإن الله جل وعلا لما ذكر ميراث الإخوة الأشقة أو لأب في آخر سورة النساء قال: يبين الله لكم أن تضلوا، والهدى ضد الضلال. فمن عرف هذه القسمة التي قسمها رب العزة والجلال وتمسك بها وسار على وفقها فإنه قد أمن من الضلال وكان على هدى من ربه سبحانه وتعالى. كذلك مما يبين فضل هذا العلم ما جاء عند مسلم في الصحيح لما لقي عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين والي مكة بعسفان، فسأله: من جعلت على أهل ذلك الوادي؟ قال: من؟ قال: ابن أبزة. قال عمر رضي الله عنه: ومن ابن أبزة؟ قال مولى من موالينا. قال أتضع على أهل ذاك الوادي مولى؟ على قريش مولى؟ قال يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض، إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. عندها قال رضي الله عنه أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال رحمه الله تبارك وتعالى الحقوق المتعلقة بالتركة. إذا ما كتب الله تبارك وتعالى الموتى على المرء فإن هناك حقوقا يجب أن تراعى قبل قسمة التركة، قبل قسمة التركة. وقد حصل خلاف بين أهل العلم فيما يقدم من هذه الحقوق، فيما يقدم من هذه الحقوق. هنا الشيخ رحمة الله عليه قال إذا مات الإنسان بدأ من تركته بمؤنة تجهيزه ثم يوفى ما عليه من دين وذلك من رأس المال أوصى به أو لا، ثم تنفذ وصيته إذا كانت بالثلث فأقل لغير وارث، أو أجاز الوارث الرشيد ما زاد على الثلث أو لوارث، ثم يقسم الباقي على ورثته سواء كانت أعيانا أو ديونا أو حقوقا أو توابع ذلك، والله أعلم. ذهب جمع من أهل العلم ومنهم الحنابلة وهو قول عند الأحناف ونصره غير واحد كأبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وكذلك العلامة السعدي رحمة الله عليه كما هو معنا هنا، إلى أنه يبدأ بماذا؟ بمؤنة تجهيزه، يبدأ بمؤنة تجهيزه. وذهبوا إلى أن هذه المؤنة بمثابة الكسوة للمرء حال الحياة، وذهب المالكية والشافعية والأحناف في قول إلى البداءة بالدين، إلى البداءة بالدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوفاء بهذا الأمر. إلا أن الناظر فيما ذكره أصحاب الفريق الأول من أنها بمثابة الكسوة للحي وأنها لا تنزع منه حال الحياة حتى ولو كان عليه، حتى ولو كان عليه دين، لأن هذا الأمر يستقيم ويصلح به حاله، هو أقرب وأوجه. ولهذا يبدأ أول ما يبدأ من الحقوق بتجهيز الميت من تلكم التركة، ويشمل تجهيزه وتغسيله وتكفينه وحنوطه وحمله ودفنه وما يتعلق بذلك، وما يتعلق بذلك من غير إسراف ولا تقتير. ثم يوفى ما عليه من دين كما يقول الشيخ رحمة الله عليه وذلك من رأس المال أوصى به أو لا، عقب التجهيز من الحقوق المتعلقة بالتركة ينظر إلى الديون. والدين مقدم على الوصية بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، قضى بالدين قبل الوصية. والدين دينان، الدين إما أن يكون موثق أو غير موثق، ويعبر عنه بعض أهل العلم بالدين المرسل، بالدين المرسل. فإنه يوفى الدين سواء كان موثقا كأن يكون برهن استدان وكان عليه هذا الدين، وكان هذا الدين موثق برهن، أو كان مرسلا. سواء كان هذا الدين المرسل حق لله جل وعلا أو لخلقه، مثال ما كان حقا لله سبحانه وتعالى الكفارات والنذور، ومثال ما كان للخلق كالقرض والأجرة وغير ذلك. فإنه يبدأ بالدين قبل الوصية، وهذا الترتيب مهم، وسوف نشير إلى أهميته في نهاية الحديث على هذه المسألة، أعني الحقوق المتعلقة بالتركة. قال رحمه الله: نعم، قال: ثم تنفذ وصيته بعد توفية الدين، توفى الوصية. وكما قد أشرنا قبل قليل أن هذا هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قضى بالدين قبل الوصية. ولا يستشكل تقديم رب العزة والجلال الوصية على الدين في قوله جل وعلا: من بعد وصية يوصي بها أو دين. قال أهل العلم: إنما قدمت الوصية في الذكر على الدين لأنها تشبه الميراث، لكونها مأخوذة بلا عوض، فيشق إخراجها على الورثة، فكانت لذلك مظنة في التفريط فيها بخلاف الدين. قال بعض أهل العلم: إنما قدمت الوصية في الذكر على الدين في الآية لأنها تشبه الميراث، لكونها مأخوذة بلا عوض، مأخوذة بلا عوض بخلاف الدين، فيشق إخراجها على الورثة. صاحب الدين يطالب، وأما الموصى له قد لا يعلم بالوصية فلا يسأل. لهذا ولعظم هذا الأمر قدم رب العزة والجلال الوصية على الدين. قال رحمه الله: ثم تنفذ وصيته إذا كانت بالثلث فأقل لغير وارث، أو أجاز الوارث الرشيد ما زاد على الثلث أو لوارث. مضى معنا فيما مضى الكلام على الوصية، وأنها تبرع بعد الوفاة، أنها تبرع بعد الوفاة، وهي من طرق الإحسان. هذه الوصية تكون من الثلث فأقل، ويدل لهذا ما جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وفيه أنه قال: قلت يا رسول الله، أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. ثم علل عليه الصلاة والسلام بقوله: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وأجمع أهل العلم على عدم جواز الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث، أجمع أهل العلم على عدم جواز الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث سعد: الثلث والثلث كثير، وفي لفظ: كبير. وقد جاء عند البيهقي في سننه وجوده العلامة الألباني في الإرواء عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين أنه قال: الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث. وجاء عنه في الصحيحين، أي عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين، أنه قال: لو غض الناس إلى الربع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير، وفي رواية: كبير. ولهذا ذهب غير واحد من أهل العلم إلى ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قال: ثم تنفذ وصيته إذا كانت بالثلث فأقل لغير وارث. هذا لا إشكال فيه. أو أجاز الوارث الرشيد ما زاد على الثلث أو لوارث. لو أن رجلا أوصى لوارث وكذلك أوصى لغير وارث، أوصى له وصية فإن كان غير وارث وكانت الوصية بالثلث فأقل فيجب إنفاذها، يجب إنفاذها. أما إن كانت لغير وارث وكانت أكثر من الثلث أو كانت لوارث فهل تنفذ هذه الوصية أم لا؟ قولان لأهل العلم. ذهب بعضهم إلى عدم إنفاذها سواء زادت على الثلث لغير وارث أو كانت الوصية لوارث، واستدلوا بحديث سعد: الثلث والثلث كثير، وبالحديث الآخر: لا وصية لوارث. وذهب بعض أهل العلم ورجحه أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة السعدي إلى إنفاذها بشرط أن يجيزها الورثة، وأن يكون هذا المجيز من الورثة قد بلغ سن الرشد. وعللوا ذلك بأن هذا حق للورثة، فإن أجازها هؤلاء فإنما في الحقيقة هم يتنازلون عن شيء من حقهم برا بأبيهم، وهذا هو الذي يظهر، أنه إذا أجاز الوارث الرشيد تلكم الوصية التي كانت لوارث أو كانت أكثر من الثلث لغير وارث فإنها تنفذ، وهذا هو الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى بقوله: ثم تنفذ وصيته إذا كانت بالثلث فأقل لغير وارث، أو أجاز الوارث الرشيد ما زاد على الثلث أو لوارث الوصية بالثلث فأقل، أو لوارث. قال رحمه الله تبارك وتعالى: الميراث. نعم، قال رحمه الله تبارك وتعالى: ثم يقسم الباقي على ورثته. هذا هو الميراث بعد القيام بما مضى من الحقوق المتعلقة بالميراث بالتركة، فإنه يخلص إلى قسمة هذه التركة، قسمة هذا الميراث على وفق ما جاء في كتاب الله جل وعلا، وعلى وفق ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلكم تذكرون فيما ذكرته في أوائل كلامي أن هذه الحقوق هكذا مرتبة، لا ينتقل إلى الحق الذي يأتي بعد الحق الذي يسبقه إلا بعد القيام بالحق الأول. مثال ذلك: لو أن رجلا، أو فائدة ذلك بهذا المثال، لو أن رجلا توفي عن 1000 ريال مثلا، ترك 1000 ريال، بدأوا أول ما بدأوا في ماذا؟ في التجهيز، فكان التجهيز أو كلفته كانت 500 ريال، وهذا المتوفى قد أوصى بوصية بإعطائه شيء من هذا المال، وعنده دين مستحق قيمته 500 ريال، فماذا يفعل ورثته وأولياؤه؟ يبدأون بالدين قبل الوصية، فيكون الحالة هذه قد استغرق تجهيزه ودينه تركته. طيب، الوصية بعد أن قام أولياؤه بالواجب المتعلق بالتركة فجهزوه من ماله وقاموا بسداد دينه، عقب ذلك ما كان ثم مال في ملكه، فعلى هذا هذه الوصية لا عبرة بها بعد هذا من حيث الالتزام من قبل الأولياء بها، لأنه أوصى بشيء من ماله لما قاموا بأداء الحقوق المتعلقة بالتركة كما قد ذكرناه مرتبا. قد ذهب جميع المال في التجهيز وفي الدين، فما ثمة شيء بقي من ماله حتى يدفع إلى الذي أوصى له. هذا العلم، علم الفرائض، له شقان يجب أن نتنبه له جيدا قبل أن ندخل في صلب مسائل هذا الباب. الشق الأول شرعي، شرعي، والشق الآخر حسابي. الأول شرعي والآخر حسابي. وفائدة هذا الذي أشرت إليه أن بعض الناس قد لا يدخل في هذا العلم وفي دراسته بحجة ماذا؟ بحجة ضعفه في الحساب. وهذا العلم ليس كله قائم على الحساب، ليس كله قائم على الحساب. نعم الحساب يحتاج إليه، لكن ليس في كل مسائله، ليس في كل مسائله. وسوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا مزيد بيان وبسط لهذا. لكن كون طالب العلم يعرف الجانب الشرعي ويضبطه ضبطا جيدا، فيعرف أصحاب الفروض وما هو لكل واحد منهم من حق، سواء كان النصف أو كان الربع أو كان الثمن أو كان الثلثان أو الثلث أو السدس. وهذه هي الفروض، الفروض ستة، الفروض ستة. أصحاب الفروض بعضهم له الثلثان وبعضهم له الثلث وبعضهم له السدس في كتاب الله جل وعلا، وبعضهم له النصف وبعضهم له الربع وبعضهم له الثمن. هذه الفروض وأصحابها قد فصلها وبينها ربنا جل وعلا في كتابه، وسوف يأتي معنا من هم أصحاب فرض الثلثين، ومن هم أصحاب فرض الثلث، ومن هم أصحاب فرض السدس، ومن هم أصحاب فرض النصف، ومن هم أصحاب فرض الربع، ومن هم أصحاب فرض الثمن. وكل واحد يستحق هذا الفرض بشروط، كل واحد يستحق هذا الفرض بشروط. وهناك قسم آخر ألا وهو التعصيب، ترث تعصيبا لا فرضا. هذه المسائل مسائل شرعية، هذه المسائل مسائل شرعية، وفي الغالب تستطيع إذا ما ضبطت هذا الباب وهذا، معذرة، إذا ما ضبطت هذا الجانب ضبطا جيدا وعرفت صاحب الفرض وعرفت التعصيب وأقسامه، التعصيب بالنفس، التعصيب بالغير، التعصيب مع الغير، إذا ضبطت هذا جيدا فإنك في الغالب لا تحتاج إلى الجانب الفني في كل مسألة. الجانب الفني يحتاج إليه خاصة في باب المناسخات، في باب المناسخات. باب المناسخات بشكل مبسط: تركة تكون موجودة ولا تقسم، فيموت أصحاب ذاك الميراث تلك التركة فيأتي أولادهم ولا يقسمونها، وهذا يتصور خاصة في يعني الأموال الكبيرة، فيأتي جيل عقب جيل، ثم بعد 50 أو 100 سنة أو أكثر يطالب بماذا؟ بقسمة التركة. فيبدأون أول ما يبدأون بماذا؟ بأول ما كان عليه الأمر من وجود التركة، ثم ينزلون وينزلون وينزلون إلى أن يفرغوا، إلى أن يفرغوا منها. في باب المناسخات الجانب الفني أو الحسابي يحتاج إليه كثيرا، يحتاج إليه كثيرا، لكن في أكثر ما عليه الناس. يعني مثلا لو أن رجلا توفي وترك 3 من الذكور وترك 3 من الإناث وزوجه، الزوجة سوف يأتي معنا ليس لها إلا الربع أو الثمن، الربع عند عدم وجود الفرع الوارث، والثمن عند وجود الفرع الوارث. الآن الميت له فرع وارث، الزوجة حقها الثمن، ويبدأ بها أول ما يبدأ، مع أن البنت من أصحاب الفروض لكنها هنا لا ترث بالفرض. لما؟ نعم، لوجود الفرع الذكر المساوي. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ألحق الفرائض بأهلها. فنبدأ أول ما نبدأ بالزوجة، نعطيها حقها الثمن، فما دام يوجد فرع وارث ذكر في مرتبة واحدة ويوجد البنت، فإن هنا الله سبحانه وتعالى قال ماذا؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يعطى الثمن للزوجة والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. فمثلا الذكور 3 يكون كل واحد منهم بسهمين، والإناث 3 كل واحدة منهم بسهم، فتكون الأسهم كم؟ 9، فيقسم المبلغ على 9، ويعطى للذكر 2 وللأنثى 1. هذه كما قد قلت قبل قليل مسائل شرعية، مسائل حسابية، أصل المسألة من كذا ثم العول ثم الرد، هذه يحتاج إليها، لكن لا تكون في كل مسألة، لا تكون في كل مسألة. مثلا هلك هالك عن بنت وعن زوجة وعن أخت شقيقة، جميعهم أصحاب فروض. الزوجة لا يحجبها أحد مطلقا حجبا كليا، إنما يحصل لها ماذا؟ النزول من الربع إلى الثمن، فما دام أن البنت موجودة فحقها الثمن. البنت ما دام أنه لا يوجد فرع وارث ذكر فحقها النصف، حقها النصف. الأخت ما الذي لها؟ لماذا؟ أحسنت، لها السدس تكملت، هي من أصحاب الفروض. الأخت قد ترث الثلثين وقد ترث السدس. ترث السدس في مثل هذه الحالة تكملة للثلثين، تكملة للثلثين، كون البنت أخذت النصف ويتأخذ السدس تكمل به الثلثان، تكمل به الثلثين. لعنا نقف عند هذا، وبإذن الله جل وعلا غدا نبدأ في مباحث هذا الباب ونجلس أوسع من هذا، والله أعلم. هل إجازة الورثة لما زاد عن الثلث في الوصية تكون بعد موت المورث أم قبل موته؟ لا، الكلام كله بعد الموت. الكلام هذا الوصية من التبرعات التي تكون بعد الموت، أما في حال الحياة فالأمر لصاحب المال وله أن يهب. الهبة تكون في حال الحياة وليس لأحد عليه سبيل، إلا يعني إذا بلغ حد الإضرار بورثته ويعني وصل إلى حد السفه، فإن للورثة هنا أن يرفعوا إلى القاضي حتى ينظر في أمره هل يحجر عليه أم لا، لكن هذا مرده إلى القاضي، لكن الأصل أن الأمر إليه. ما معنى فرض الوارث؟ الفرض الذي فرضه الله عز وجل كما سوف يأتي معنا. وقلنا أن الفروض ستة، الفروض ستة: الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن. النصف والربع والثمن. ما الكتاب اليسير للمبتدئ في علم الفرائض؟ يعني من أنفس ما رأيته كتاب الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله، تسهيل الفرائض، تسهيل الفرائض. يعني سوف نقتصر في السؤالات فقط على الدرس، ما كان خارج الدرس فمعنا شيخنا وأستاذنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. السؤالات فقط سنأخذ ما هو متعلق بالدرس، أما ما هو غير الدرس فيرجع فيه إلى شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى. سوف يأتي معنا: إذا كان لشخص ثلاث أبناء ذكور ومات أحد فليرث أبناء الإبن الميت؟ لا، لا يرثون. يعني توفي الإبن قبل أبيه وكان هذا الإبن له أولاد، ثم توفي جدهم ويوجد أعمام، يعني يوجد أولاد لهذا الوالد، هل أبناء الإبن يرثون في وجود أبناء الميت؟ لا، لا يرثون. نعم، نقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب نور البصائر والألباب للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه بالدمام 14 المقامة في شهر شوال 37 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء أشكو ربي جل وعلا على تيسيره لهذه الدورة المباركة، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك فيها، وأن يرزقنا جميعا الفقه في الدين، وأن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا. ثم أثني بالشكر لأصحاب الفضيلة المشايخ القائمين على هذه الدورة والمشاركين فيها في هذا العام، وعلى رأسهم أشكر شيخنا وأستاذنا الشيخ الدكتور محمد بن هادي حفظه الله تعالى، وكذلك أشكر فضيلة الشيخ عايد الشمري، وفضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري، وفضيلة الشيخ رياض البراك إمام وخطيب هذا الجامع، وكذلك فضيلة الشيخ عبد القادر الجنيد، وجميع الإخوة والزملاء الذين معهم في هذه الدورة المباركة. كنا قد بدأنا في السنة الماضية كتاب المعاملات من كتاب الشيخ العالم الإمام أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له، ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وقد يرحمك الله، وقد انتهى بنا المطاف في السنة الماضية عند الكتاب الذي عقده المتعلق بالوقف والهبة والوصية. عقب ذلك شرع رحمه الله تبارك وتعالى في باب متعلق بالميراث، ناسب لما كان يتكلم عن الأمور المالية وما يتعلق بالمال من بيع وشراء وإجارة إلى غير ذلك من المسائل، ناسب أن يختم هذه المسائل بما هو متعلق بالميراث. وكان كما قد أشرت قبل قليل، كان الباب الذي كان قبله متعلق بالهبة والوصية، سوف تأتي الإشارة إلى مناسبة هذا الباب، أعني باب الميراث، إلى الباب الذي قبله خاصة في مسائل الوصية فيما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في هذا الدرس. تفضل.
رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال العلامة السعدي في كتابه نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب، كتاب الوقف والهبة والوصية
الذي بعده، هذا قد انتهينا منه في السنة الماضية.
ميراث،
نعم، باب المواريث.
قال رحمه الله تعالى: باب المواريث، الحقوق المتعلقة بالتركة. إذا مات الإنسان بدأ من تركته بمؤنة تجهيزه، ثم يوفى ما عليه من دين، وذلك من رأس المال أوصى به أو لا، ثم تنفذ وصيته إذا كانت بالثلث فأقل لغير وارث، أو أجاز الوارث الرشيد ما زاد على الثلث أو لوارث، ثم يقسم الباقي على ورثته، سواء كانت أعيانا أو ديونا أو حقوقا أو توابع ذلك، والله أعلم.
نعم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب الميراث، باب المواريث. جرت عادة أهل العلم عند تدوينهم لكتب العلم أن يقسموا هذه الكتب إلى كتب وفصول وأبواب، فيجمعون النظير إلى نظيره، والمثيل إلى مثيله، والشبيه إلى شبيهه، فتجد مسائل الباب الواحد محصورة في مكان واحد. وهذا من أبرز الفروقات بين متون الفقه وبين كتب الحديث المصنفة على أبواب الفقه. المواريث جمع ميراث، وهو اسم لما يورث عن الميت أو خلفه بعد وفاته. والشيخ رحمة الله عليه اختار هذا الاسم، أعني المواريث، لأنه أعم وأشمل من كلمة الفرائض التي يستخدمها بعض أهل العلم. فبعض العلماء يقول الفرائض، وبعضهم يقول المواريث، ولفظة المواريث أعم لأنها تشمل الفرض وكذلك التعصيب وما يتعلق بميراث ذوي الأرحام. الأصل في مشروعية المواريث الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فآيات المواريث في سورة النساء، والتي ابتدأها ربنا جل وعلا بقوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الآيات. وأما السنة فقد جاءت أحاديث كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على الإرث بالنكاح والنسب والولاء على ما سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. إذا انتفت الموانع ووجدت التركة ولم يكن هناك حجب. حكم تعلم هذا العلم: ينص أهل العلم على أن هذا الباب يعد من فروض الكفايات، ولعلكم تذكرون المباحث المتعلقة بالواجب في علم أصول الفقه، وأنهم يقسمون الواجب بعدة اعتبارات، منها تقسيمهم للواجب إلى فرض عين وإلى فرض كفاية باعتبار الفاعل. فرض العين متعلق بالمكلف بعينه، وفرض الكفاية متعلق بالفعل، متى وجد حصل المقصود، متى وجد الفعل حصل المقصود. فتعلم هذا العلم يعد من فروض الكفايات لا من فروض الأعيان، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. هذا العلم قد جاءت نصوص في بيان فضله، جاءت نصوص خاصة في بيان فضله وعظيم منزلته وكبير شأنه، وأنه أول ما يرفع من العلم في هذه الأمة، إلا أنها جميعا لا تخلو من مقال، جميعها لا يخلو من مقال. وقد نص غير واحد من أهل العلم على عدم صحة حديث في هذا الباب، إلا أن فضله يستفاد من أدلة في الكتاب عامة، في الكتاب وفي السنة. من ذلك أنه تنفيذ لفريضة من فرائض الله جل وعلا. قال سبحانه لما ذكر ميراث الأصول والفروع: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. فهذه فريضة فرضها رب العزة والجلال، تكفل بها سبحانه وتعالى في بيان توزيعها وما لكل واحد من حق. كذلك مما يدل على فضل هذا العلم أنها حد من حدود الله عز وجل، فإذا ما تعلمها الذي يريد النجاة والدار الآخرة التزم بها حدود الله. قال سبحانه وتعالى في ميراث الزوجين والإخوة من الأم لما ذكر، قال عقبها: تلك حدود الله. فإذا ما تعلم المرء هذا العلم وضبط مسائل هذا الباب فإنه قد حفظ حدود الله سبحانه وتعالى، حفظ حدود الله تبارك وتعالى إذا ما طبق هذا العلم الذي تعلمه. كذلك أن الفرائض هدى وبيان، فإن الله جل وعلا لما ذكر ميراث الإخوة الأشقة أو لأب في آخر سورة النساء قال: يبين الله لكم أن تضلوا. والهدى ضد الضلال، فمن عرف هذه القسمة التي قسمها رب العزة والجلال وتمسك بها وسار على وفقها فإنه قد أمن من الضلال وكان على هدى من ربه سبحانه وتعالى. كذلك مما يبين فضل هذا العلم ما جاء عند مسلم في الصحيح لما لقي عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين والي مكة بعسفان، فسأله: من جعلت على أهل ذلك الوادي؟ قال: من؟ قال: ابن أبزة. قال عمر رضي الله عنه: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: أتضع على أهل ذاك الوادي مولى؟ على قريش مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض، إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. عندها قال رضي الله عنه: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال رحمه الله تبارك وتعالى: الحقوق المتعلقة بالتركة. إذا ما كتب الله تبارك وتعالى الموت على المرء فإن هناك حقوقا يجب أن تراعى قبل قسمة التركة، قبل قسمة التركة. وقد حصل خلاف بين أهل العلم فيما يقدم من هذه الحقوق، فيما يقدم من هذه الحقوق. هنا الشيخ رحمة الله عليه قال: إذا مات الإنسان بدأ من تركته بمؤنة تجهيزه ثم يوفى ما عليه من دين، وذلك من رأس المال أوصى به أو لا، ثم تنفذ وصيته إذا كانت بالثلث فأقل لغير وارث، أو أجاز الوارث الرشيد ما زاد على الثلث أو لوارث، ثم يقسم الباقي على ورثته سواء كانت أعيانا أو ديونا أو حقوقا أو توابع ذلك، والله أعلم. ذهب جمع من أهل العلم ومنهم الحنابلة، وهو قول عند الأحناف، ونصره غير واحد كأبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وكذلك العلامة السعدي رحمة الله عليه كما هو معنا هنا، إلى أنه يبدأ بماذا؟ بمؤنة تجهيزه، يبدأ بمؤنة تجهيزه. وذهبوا إلى أن هذه المؤنة بمثابة الكسوة للمرء حال الحياة، وذهب المالكية والشافعية والأحناف في قول إلى البداءة بالدين، إلى البداءة بالدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوفاء بهذا الأمر. إلا أن الناظر فيما ذكره أصحاب الفريق الأول من أنها بمثابة الكسوة للحي، وأنها لا تنزع منه حال الحياة حتى ولو كان عليه، حتى ولو كان عليه دين، لأن هذا الأمر يستقيم ويصلح به حاله، هو أقرب وأوجه. ولهذا يبدأ أول ما يبدأ من الحقوق بتجهيز الميت من تلكم التركة، ويشمل تجهيزه وتغسيله وتكفينه وحنوطه وحمله ودفنه وما يتعلق بذلك، وما يتعلق بذلك من غير إسراف ولا تقتير. ثم يوفى ما عليه من دين كما يقول الشيخ رحمة الله عليه، وذلك من رأس المال أوصى به أو لا. عقب التجهيز من الحقوق المتعلقة بالتركة ينظر إلى الديون، والدين مقدم على الوصية بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، قضى بالدين قبل الوصية. والدين دينان، الدين إما أن يكون موثق أو غير موثق، ويعبر عنه بعض أهل العلم بالدين المرسل، بالدين المرسل. فإنه يوفى الدين سواء كان موثقا كأن يكون برهن استدان وكان عليه هذا الدين، وكان هذا الدين موثق برهن، أو كان مرسلا. سواء كان هذا الدين المرسل حق لله جل وعلا أو لخلقه. مثال ما كان حقا لله سبحانه وتعالى الكفارات والنذور، ومثال ما كان للخلق كالقرض والأجرة وغير ذلك، فإنه يبدأ بالدين قبل الوصية، وهذا الترتيب مهم، وسوف نشير إلى أهميته في نهاية الحديث على هذه المسألة، أعني الحقوق المتعلقة بالتركة. قال رحمه الله: نعم، قال: ثم تنفذ وصيته بعد توفية الدين، توفى الوصية، وكما قد أشرنا قبل قليل أن هذا هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قضى بالدين قبل الوصية. ولا يستشكل تقديم رب العزة والجلال الوصية على الدين في قوله جل وعلا: من بعد وصية يوصي بها أو دين. قال أهل العلم: إنما قدمت الوصية في الذكر على الدين لأنها تشبه الميراث، لكونها مأخوذة بلا عوض، فيشق إخراجها على الورثة، فكانت لذلك مظنة في التفريط فيها بخلاف الدين. قال بعض أهل العلم: إنما قدمت الوصية في الذكر على الدين في الآية لأنها تشبه الميراث، لكونها مأخوذة بلا عوض، مأخوذة بلا عوض بخلاف الدين، فيشق إخراجها على الورثة. صاحب الدين يطالب، وأما الموصى له قد لا يعلم بالوصية فلا يسأل. لهذا ولعظم هذا الأمر قدم رب العزة والجلال الوصية على الدين. قال رحمه الله: ثم تنفذ وصيته إذا كانت بالثلث فأقل لغير وارث، أو أجاز الوارث الرشيد ما زاد على الثلث أو لوارث. مضى معنا فيما مضى الكلام على الوصية، وأنها تبرع بعد الوفاة، أنها تبرع بعد الوفاة، وهي من طرق الإحسان. هذه الوصية تكون من الثلث فأقل، ويدل لهذا ما جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وفيه أنه قال: قلت يا رسول الله، أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. ثم علل عليه الصلاة والسلام بقوله: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وأجمع أهل العلم على عدم جواز الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث، أجمع أهل العلم على عدم جواز الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث سعد: الثلث والثلث كثير، وفي لفظ كبير. وقد جاء عند البيهقي في سننه وجوده العلامة الألباني في الإرواء عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين أنه قال: الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث. وجاء عنه في الصحيحين، أي عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين، أنه قال: لو غض الناس إلى الربع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير، وفي رواية كبير. ولهذا ذهب غير واحد من أهل العلم إلى ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قال: ثم تنفذ وصيته إذا كانت بالثلث فأقل لغير وارث. هذا لا إشكال فيه. أو أجاز الوارث الرشيد ما زاد على الثلث أو لوارث. لو أن رجلا أوصى لوارث وكذلك أوصى لغير وارث، أوصى له وصية فإن كان غير وارث وكانت الوصية بالثلث فأقل فيجب إنفاذها، يجب إنفاذها. أما إن كانت لغير وارث وكانت أكثر من الثلث أو كانت لوارث فهل تنفذ هذه الوصية أم لا؟ قولان لأهل العلم. ذهب بعضهم إلى عدم إنفاذها سواء زادت على الثلث لغير وارث أو كانت الوصية لوارث، واستدلوا بحديث سعد: الثلث والثلث كثير، وبالحديث الآخر: لا وصية لوارث. وذهب بعض أهل العلم ورجحه أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة السعدي إلى إنفاذها بشرط أن يجيزها الورثة، وأن يكون هذا المجيز من الورثة قد بلغ سن الرشد، وعللوا ذلك بأن هذا حق للورثة، فإن أجازها هؤلاء فإنما في الحقيقة هم يتنازلون عن شيء من حقهم برا بأبيهم، وهذا هو الذي يظهر، أنه إذا أجاز الوارث الرشيد تلكم الوصية التي كانت لوارث أو كانت أكثر من الثلث لغير وارث فإنها تنفذ. وهذا هو الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى بقوله: ثم تنفذ وصيته إذا كانت بالثلث فأقل لغير وارث أو أجاز الوارث الرشيد ما زاد على الثلث أو لوارث. الوصية بالثلث فأقل، نعم الوصية، نعم أو لوارث. قال رحمه الله تبارك وتعالى: الميراث. نعم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: ثم يقسم الباقي على ورثته. هذا هو الميراث بعد القيام بما مضى من الحقوق المتعلقة بالميراث بالتركة، فإنه يخلص إلى قسمة هذه التركة، قسمة هذا الميراث على وفق ما جاء في كتاب الله جل وعلا، وعلى وفق ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلكم تذكرون فيما ذكرته في أوائل كلامي أن هذه الحقوق هكذا مرتبة، لا ينتقل أو لا ينتقل إلى الحق الذي يأتي بعد الحق الذي يسبقه إلا بعد القيام بالحق الأول. مثال ذلك: لو أن رجلا، أو فائدة ذلك بهذا المثال، لو أن رجلا توفي عن 1000 ريال مثلا، ترك 1000 ريال، بدأوا أول ما بدأوا في ماذا؟ في التجهيز، فكان التجهيز أو كلفته كانت 500 ريال، وهذا المتوفى قد أوصى بوصية بإعطائه شيء من هذا المال، وعنده دين مستحق قيمته 500 ريال، فماذا يفعل ورثته وأولياؤه؟ ها، يبدأون بالدين قبل الوصية، فيكون الحالة هذه قد استغرق تجهيزه ودينه تركته. طيب الوصية بعد أن قام أولياؤه بالواجب المتعلق بالتركة فجهزوه من ماله وقاموا بسداد دينه، عقب ذلك ما كان ثم مال في ملكه، فعلى هذا هذه الوصية لا عبرة بها بعد هذا من حيث الالتزام من قبل الأولياء بها، لأنه أوصى بشيء من ماله، لما قاموا بأداء الحقوق المتعلقة بالتركة كما قد ذكرناه مرتبة قد ذهب جميع المال في التجهيز وفي الدين، فما ثمة شيء بقي من ماله حتى يدفع إلى الذي أوصى له. هذا العلم، علم الفرائض، له شقان يجب أن نتنبه له جيدا قبل أن ندخل في صلب مسائل هذا الباب. الشق الأول شرعي، شرعي، والشق الآخر حسابي. الأول شرعي والآخر حسابي. وفائدة هذا الذي أشرت إليه أن بعض الناس قد لا يدخل في هذا العلم وفي دراسته بحجة ماذا؟ بحجة ضعفه في الحساب. وهذا العلم ليس كله قائم على الحساب، ليس كله قائم على الحساب. نعم الحساب يحتاج إليه، لكن ليس في كل مسائله، ليس في كل مسائله. وسوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا مزيد بيان وبسط لهذا. لكن كون طالب العلم يعرف الجانب الشرعي ويضبطه ضبطا جيدا، فيعرف أصحاب الفروض وما هو لكل واحد منهم من حق، سواء كان النصف أو كان الربع أو كان الثمن أو كان الثلثان أو الثلث أو السدس. وهذه هي الفروض، الفروض ستة، الفروض ستة. أصحاب الفروض بعضهم له الثلثان، وبعضهم له الثلث، وبعضهم له السدس في كتاب الله جل وعلا، وبعضهم له النصف، وبعضهم له الربع، وبعضهم له الثمن. هذه الفروض وأصحابها قد فصلها وبينها ربنا جل وعلا في كتابه، وسوف يأتي معنا من هم أصحاب فرض الثلثين، ومن هم أصحاب فرض الثلث، ومن هم أصحاب فرض السدس، ومن هم أصحاب فرض النصف، ومن هم أصحاب فرض الربع، ومن هم أصحاب فرض الثمن. وكل واحد يستحق هذا الفرض بشروط، كل واحد يستحق هذا الفرض بشروط. وهناك قسم آخر ألا وهو التعصيب، ترث تعصيبا لا فرضا. هذه المسائل مسائل شرعية، هذه المسائل مسائل شرعية، وفي الغالب تستطيع إذا ما ضبطت هذا الباب وهذا، معذرة، إذا ما ضبطت هذا الجانب ضبطا جيدا وعرفت صاحب الفرض وعرفت التعصيب وأقسامه، التعصيب بالنفس، التعصيب بالغير، التعصيب مع الغير، إذا ضبطت هذا جيدا فإنك في الغالب لا تحتاج إلى الجانب الفني في كل مسألة. الجانب الفني يحتاج إليه خاصة في باب المناسخات، في باب المناسخات. باب المناسخات بشكل مبسط تركة تكون موجودة ولا تقسم، فيموت أصحاب ذاك الميراث تلك التركة، فيأتي أولادهم ولا يقسمونها، وهذا يتصور خاصة في يعني الأموال الكبيرة، فيأتي جيل عقب جيل، ثم بعد 50 أو 100 سنة أو أكثر يطالب بماذا؟ بقسمة التركة. فيبدأون أول ما يبدأون بماذا؟ بأول ما كان عليه الأمر من وجود التركة، ثم ينزلون وينزلون وينزلون إلى أن يفرغوا، إلى أن يفرغوا منها. في باب المناسخات الجانب الفني أو الحسابي يحتاج إليه كثيرا، يحتاج إليه كثيرا، لكن في أكثر ما عليه الناس. يعني مثلا لو أن رجلا توفي وترك ثلاث من الذكور وترك ثلاث من الإناث وزوجه. الزوجة سوف يأتي معنا ليس لها إلا الربع أو الثمن. الربع عند عدم وجود الفرع الوارث، والثمن عند وجود الفرع الوارث. الآن الميت له فرع وارث، الزوجة حقها الثمن، ويبدأ بها أول ما يبدأ، مع أن البنت من أصحاب الفروض لكنها هنا لا ترث بالفرض. لما؟ نعم، لوجود الفرع الذكر المساوي. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ألحق الفرائض بأهلها. فنبدأ أول ما نبدأ بالزوجة، نعطيها حقها الثمن. فمدام يوجد فرع وارث ذكر في مرتبة واحدة، ويوجد البنت، فإنه هنا الله سبحانه وتعالى قال ماذا؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يعطى الثمن للزوجة والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. فمثلا الذكور ثلاث، يكون كل واحد منهم بسهمين، والإناث ثلاث، كل واحدة منهم بسهم، فتكون الأسهم كم؟ تسع. فيقسم المبلغ على تسع، ويعطى للذكر سهمين وللأنثى سهم واحد. هذه كما قد قلت قبل قليل مسائل شرعية. المسائل الحسابية أصل المسألة من كذا، ثم العول، ثم الرد، هذه يحتاج إليها، لكن لا تكون في كل مسألة، لا تكون في كل مسألة. مثلا هلك هالك عن بنت وعن زوجة وعن أخت شقيقة، جميعهم أصحاب فروض. الزوجة لا يحجبها أحد مطلقا حجبا كليا، إنما يحصل لها ماذا؟ النزول من الربع إلى الثمن. فما دام أن البنت موجودة فحقها الثمن. البنت ما دام أنه لا يوجد فرع وارث ذكر فحقها النصف، حقها النصف. الأخت ما الذي لها؟ لماذا؟ أحسنت، لها السدس، تكملت، هي من أصحاب الفروض. الأخت قد ترث الثلثين وقد ترث السدس. ترث السدس في مثل هذه الحالة تكملة للثلثين، تكملة للثلثين، كون البنت أخذت النصف وهي تأخذ السدس، تكمل به الثلثان، تكمل به الثلثين. لعلنا نقف عند هذا، وبإذن الله جل وعلا غدا نبدأ في مباحث هذا الباب ونجلس أوسع من هذا، والله أعلم. هل إجازة الورثة لما زاد عن الثلث في الوصية تكون بعد موت المورث أم قبل موته؟ لا، الكلام كله بعد الموت. الكلام هذا الوصية من التبرعات التي تكون بعد الموت، أما في حال الحياة فالأمر لصاحب المال وله أن يهب. الهبة تكون في حال الحياة وليس لأحد عليه سبيل، إلا يعني إذا بلغ حد الإضرار بورثته ويعني وصل إلى حد السفه، فإن للورثة هنا أن يرفعوا إلى القاضي حتى ينظر في أمره هل يحجر عليه أم لا، لكن هذا مرده إلى القاضي، لكن الأصل أن الأمر إليه. ما معنى فرض الوارث؟ الفرض الذي فرضه الله عز وجل كما سوف يأتي معنا. وقلنا أن الفروض ستة، الفروض ستة: الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن. النصف والربع والثمن. ما الكتاب اليسير للمبتدئ في علم الفرائض؟ يعني من أنفس ما رأيته كتاب الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله، تسهيل الفرائض، تسهيل الفرائض. يعني سوف نقتصر في السؤالات فقط على الدرس، ما هو ما كان خارج الدرس فمعنا شيخنا وأستاذنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. السؤالات فقط سنأخذ ما هو متعلق بالدرس، أما ما هو غير الدرس فيرجع فيه إلى شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى. سوف يأتي معنا: إذا كان لشخص ثلاث أبناء ذكور ومات أحد فليرث أبناء الإبن الميت؟ لا، لا يرثون. يعني توفي الإبن قبل أبيه وكان هذا الإبن له أولاد، ثم توفي جدهم ويوجد أعمام، يعني يوجد أولاد لهذا الوالد، هل أبناء الإبن يرثون في وجود أبناء الميت؟ لا، لا يرثون. نعم، نقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.